بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
المدخل إلى التربية الخاصة. نواصل القراءة تحت عنوان التأهيل المهني والتشغيل. أصبح بالإمكان في معظم الحالات المواءمة بين ما بين المعوق ومتطلبات المهنة أو ما بين وسائل الإنتاج وخصائص المعوق. وفي السنوات الأخيرة تطور مجال تخصصي حديث يعرف باسم هندسة التأهيل، كما انتشرت في كثير من البلدان الغربية مراكز المصادر والمعلومات حول هذا الموضوع. عنوان التدخل المبكر. يعني التدخل المبكر والإجراءات المصاحبة له سرعة تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية الشاملة، من مثل خدمات الوقاية والرعاية الصحية الأولية، وكذلك البرامج التأهيلية والتربوية والنفسية اللاحقة. وبهذا المفهوم الشامل، فإن خدمات التدخل المبكر تقدم مباشرة للأطفال أنفسهم وكذلك أسرهم أو أولياء أمورهم، إضافة إلى أن هذه الخدمات المبكرة يمكن أن تكون على مستوى البيئة والمجتمع المحلي، وذلك من خلال التقليل من الحواجز أو العوائق الموجودة في البيئة المحلية، وكذلك تطوير وتحسين إجراءات السلامة المتوافرة محليا. ومن ثم العمل أيضا على تعزيز برامج التوعية الاجتماعية بمشكلات العوق والآثار السلبية المترتبة عليها. ويمثل التشخيص المبكر أولى الخطوات الإجرائية التي تهدف إلى الكشف المبكر عن مختلف الاضطرابات المعرفية والسلوكية والصحية والحركية، أو تلك الحالات التي يمكن أن تكون في المستقبل أكثر عرضة للإصابة نتيجة لظروفهم الأسرية والبيئية أو بعض الظروف الأخرى التي تجعل منهم أطفالا أكثر عرضة للإصابة، من مثل الأطفال الذين ينحدرون من بيئات اجتماعية وأسرية فقيرة ومفككة، أو المحرومين ثقافيا، أو الذين يولدون غير مكتمل النمو، أو من تعرضوا أثناء مدة حملهم وولادتهم إلى إصابات مبكرة أثرت على نموهم الطبيعي. ويمكن تصنيف حالات العوق التي تستطيع الاستفادة من خدمات التدخل المبكر إلى 7 مجموعات، وذلك وفق ما ذكره بيغو. أولا، الأطفال الأكثر عرضة للإصابة من الناحية الفطرية، مثل الأطفال المصابين بمتلازمة داون المنغولية والبيئة والطبية والبيولوجية. ثانيا، الأطفال المتأخرون في النمو. ثالثا، الأطفال المصابون حركيا. رابعا، الأطفال الذين يعانون من اضطرابات في التواصل. خامسا، الأطفال الذين يعانون من مشكلات سلوكية. سادسا، الأطفال شديدو الاضطراب الانفعالي، مثل حالات فصام الطفولة. سابعا، المصابون في أحد الجوانب الحسية التالية: السمعية والبصرية والسمعية والبصرية معا. وللتدخل المبكر أهمية خاصة ومبررات قوية يتفق عليها معظم الباحثين والدارسين في هذا المجال. ويمكن تلخيص المسوغات في الجوانب التالية. أولا، أكدت نتائج الدراسات والأبحاث النفسية والتربوية جميعها أن مراحل النمو الأولية تعد ذات أهمية بالغة في نمو الطفل وتكيفه، وعليه فإن التدخل المبكر في هذه المرحلة سوف يسهم بدون أدنى شك في تنمية قدرات الطفل العقلية والحركية، وتحسن سلوكه الاجتماعي والانفعالي. وتعد الدراسات الميدانية وما ترتب عليها من تحسن ملموس لدى الحالات المستفيدة أكبر دليل على قيمة تلك البرامج وآثارها الإيجابية. ثانيا، إن توفير مثل هذه البرامج قد يخفف الإعاقة أو يمنعها ويحد من تحويل أعداد كبيرة لبرامج التربية الخاصة، مما يؤدي إلى تخفيف الجهد والتكلفة المادية المتوقعة لاحقا المترتبة على تقديم خدمات تربوية متخصصة. وهكذا، فإن توفير برامج مبكرة غنية بالمثيرات في السنوات الأولى من حياة الطفل يساعد بشكل مؤكد في اكتسابه مختلف المفاهيم والمهارات الضرورية، سواء أكانت لغوية أو معرفية أو سلوكية أو اجتماعية أو أكاديمية، وذلك وفق الاحتياجات الفردية لكل حالة. ثالثا، على صعيد الأسرة، فإن للتدخل المبكر أثرا بالغا في تكيف الأسرة والتخفيف من الأعباء المادية والمعنوية لوجود حالة العوق لديها، إضافة إلى التأكيد على أهمية مشاركة الأسرة وإبراز دورها الأساس في تقديم المعلومات الضرورية وإسهامها في تنفيذ تلك البرامج. وعلى الرغم من توافر مختلف أشكال المسوغات والقناعات اللازمة لتطوير برامج مدروسة في التدخل المبكر وإعدادها، فإن ما قامت به مختلف الدول النامية من إجراءات في هذا المجال يعد محدودا وقاصرا بكل المقاييس، وقد يعود السبب في ذلك إلى محدودية المعطيات الفنية أو عدم توافر الإمكانات المادية أو الكوادر الوطنية اللازمة للتخطيط وتنفيذ مثل هذه البرامج. وهكذا، فإن التحدي الذي تواجهه معظم الدول المعنية برعاية المعوقين التي تعاني من محدودية المصادر، سواء من حيث النواحي المادية أو البشرية، يتمثل في تطوير خطط وتنفيذها واستراتيجيات مدروسة يتم من خلالها تقديم خدمات ملائمة وفعالة لأكبر عدد من المعوقين. وبمراجعة حجم المشكلات ونمطها التي تعاني منها الدول النامية، فإنه يلحظ مدى حدتها وشيوعها. وقد لخص تقرير اليونيسيف الصادر عام 1989 للميلاد تلك المشكلات في مجالي الوقاية والتدخل المبكر بما يلي: أولا، انخفاض الوعي الصحي والتعليمي لدى نسبة عالية من السكان. ثانيا، وجود نسبة عالية من أفراد المجتمع يمكن عدهم من صلب الفئات المحرومة التي لا تتلقى الحد الأدنى من الخدمات الضرورية. ثالثا، غياب المعلومات الدقيقة حول العوق وأسبابه والوقاية منه وعلاجه لدى غالبية أفراد المجتمع. رابعا، انعدام البرامج القائمة أو عدم كفايتها حول الوقاية أو العوامل المسببة للعوق، وندرة الخدمات اللازمة للحد من العوق، وخاصة في مجال الوقاية والرعاية الصحية الأولية. خامسا، وجود عوائق مادية وجغرافية من مثل عدم توافر الدعم المادي اللازم واتساع المسافات بين المناطق الجغرافية المختلفة. سادسا، غياب التنسيق فيما بين البرامج الأولية المتوافرة محليا، سواء أكانت اجتماعية أو تعليمية أو صحية. سابعا، ندرة استغلال المصادر المحلية بشكل أمثل. ثامنا، عد خدمات الوقاية والمعالجة للمعوقين في أدنى سلم الأولويات لدى كثير من المجتمعات النامية. أما من حيث التطور التاريخي، فكما أشار بيغو، فإن برامج التدخل المبكر قد بدأت منذ ما يزيد على 50 عاما من خلال الجهود التي قام بها كل من سكيلز وداعي في عام 1939 للميلاد، وكذلك ما قام به كيرك في عام 58,900 للميلاد من جهود مبكرة في هذا المجال، وما تلا من إصدار بعض التشريعات في عام 68,900 للميلاد و73,900 للميلاد، التي طالبت بشكل مباشر بضرورة التدخل في سن مبكرة. وقد تمخض عن هذه التشريعات وما تلاها من قوانين متلاحقة دعم وتوفير 20 برنامجا في التدخل المبكر من أصل أكثر من 200 برنامج قدمت في العقدين الماضيين، من أبرزها مشروع بورتيج ومشروع هيت وغيرهما من المشاريع الناجحة. وبالنظر إلى طبيعة تلك المشروعات وما تضمنته من فعاليات، فإنه يلاحظ وجود علامات فارقة فيما بينها من حيث طبيعة أهدافها والمواقف التي تنفذ فيها تلك المشروعات وطبيعة مناهجها والأساليب التدريسية والإجراءات التشخيصية والتقويمية المستخدمة، وكذلك مدى مشاركة الأهل والعاملين في التخطيط لتلك البرامج وتنفيذها. ويعد مشروع بورتيد في التدخل المبكر، والذي طور عام 68,900 ونفذ من قبل شرر عام 1972 للميلاد، من أكثر البرامج التي لاقت رواجا واستحسانا ليس فقط على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وإنما على المستوى الدولي أيضا، فقد تحقق من مدى فعاليته في مختلف البيئات والظروف وفي كثير من دول العالم مثل قطاع غزة والهند والفلبين ونيبال وإنجلترا واليابان وموريشيوس وبنغلاديش وبلدان أخرى في أمريكا الجنوبية مثل جامايكا وكولومبيا وفنزويلا والإكوادور. ويعد هذا النموذج أيضا أحد البدائل الإبداعية والفعالة التي أسهمت خلال العقدين الماضيين في توفير الخدمات التربوية العلاجية لحالات العوق المختلفة وأسرهم، وذلك ضمن بيئة الطفل الطبيعية المتمثلة في منزله. ويتمتع هذا النموذج باستراتيجية مرنة وناجحة يمكن توظيفها في مختلف البيئات الثقافية والاجتماعية من خلال حذف بعض الفقرات أو تعديلها لتتلائم مع أي معطيات محلية، ومن ثم تنظيمه للأنشطة والمهمات وتقديمها بشكل متسلسل وفردي. إضافة إلى تلك الميزات، فإن نظام بورتيج ينفرد بسهولته ويسر استخدامه نظرا لأن متطلباته وكذلك الأعباء التي يفرضها على العاملين أو على أسر المعوقين تعد محدودة وليست مرهقة. ومن ناحية أخرى، فإن الملامح الرئيسة لبرنامج بورتيج في التدخل المبكر تتمثل في أن إجراءاته العلاجية وأنظمته التربوية تنقل التركيز من الأسرة على أنها متلقية ومستقبلة فقط للخدمات إلى كونها مشاركا رئيسا في اتخاذ القرارات المتعلقة بنمط تلك الخدمات والأنشطة المصاحبة لها. وقد استفاد كثير من المهتمين والمؤسسات والجهات المعنية ببرامج المعوقين من هذا التوجه الخلاق الذي يعتمد على استراتيجيات فعالة في التدريس الموصوف وما يتم تقديمه من خدمات مجتمعية رسمية أو غير رسمية وذات تكلفة مادية منخفضة. ونظرا لما تمت الإشارة إليه من أهمية ومسوغات قوية تدل على فعالية مشروع بورتيج في التدخل المبكر، فإن طرحه من حيث تطوره ومناقشة مضامينه الرئيسة وتجارب استخدامه من قبل بعض الدول النامية مثل الفلبين وموريشيوس ونيبال سوف يساعد تلك الجهات التي ترغب في تقديم خدمات مبكرة من توظيفه والاستفادة منه بشتى الطرق والوسائل. فمن الأهمية بمكان ملاحظة أن الهدف الأولي للبرنامج كان يتلخص منذ البداية في إنشاء صفوف لحالات الأطفال الذين يعانون من عوق معين في المجتمعات الريفية في منطقة ويسكونسن، وذلك منذ الولادة وحتى سن السادسة. ولدى تنفيذ البرنامج وفق أهدافه الأولية تلك، فقد واجه كثيرا من المشكلات، منها ما يتعلق بالمواصلات وعدم رغبة بعض الأسر في وضع أطفالها في فصول خاصة في سن مبكرة، وكذلك شدة العوق لدى بعض الأطفال وصعوبة التعامل معهم. ونتيجة لوجود مثل تلك الظروف المتعلقة معظمها في صعوبة تواجد الأطفال في غرفة الصف، فقد بدأ التوجه منذ السنة الثانية للمشروع في وصول المدرس لتلك الحالات بدلا من إحضارها للمؤسسة. وبدأ البرنامج بتوفير الخدمات المجتمعية عن طريق قيام 3 مدرسين بزيارات أسبوعية مدتها 1.5 ساعة لما مجموعه 40 أسرة. وقد مر تطوير مشروع بورتيج بكثير من المراحل والتجارب ساعدت في وصوله إلى صورته الحالية، فقد كان للأنشطة والأهداف التي وصفت من قبل العاملين في البرنامج منذ المرحلة الأولى لتطويره دور كبير في صياغة المنهاج الأولي للمشروع. وقد اعتمد المشروع في المرحلة الأولى التي امتدت 3 سنوات على الأسس والمبادئ التالية: أولا، يشكل الوالدان أكثر الأفراد فعالية في تقديم الخدمات التربوية لأطفالهم. ثانيا، يعد المنزل أفضل بيئة للتعلم الطبيعي للطفل. ثالثا، تخصص ملفات لكل من الأطفال وأولياء أمورهم، وذلك نظرا للفروق القائمة فيما بين كل حالة منهم. رابعا، إتاحة المجال لاختبار أي من أساليب التدريس من مثل الأساليب النمائية المتسلسلة أو استخدام المدخل السلوكي في المعالجة. خامسا، تتخذ القرارات بناء على المعلومات والبيانات المتوافرة في السجلات من أجل ضبط مدى النجاح ومتابعته لتنفيذ المهمات. سادسا، لقاءات أسبوعية فيما بين فريق العمل في البرنامج لمتابعة تنفيذ البرنامج أو أي مشكلات أخرى. سابعا، يمكن أن يصبح الوالدان أكثر فعالية وإسهاما في نجاح البرنامج بعد تلقيهم التدريب الملائم والإشراف المباشر. استمر تنفيذ البرنامج على المستوى المحلي، وتوسعت خدماته لتشمل مناطق ومراكز أخرى، ففي المدة بين عامي 1972 و1975 للميلاد درب عدد أكبر من العاملين، وبنيت علاقات إيجابية مع كثير من مشروعات التدخل المبكر المشابهة. وقد كان تركيز مدة التوسع هذه للمشروع ضمن المرحلة الثانية منذ عام 75 للميلاد على الوصول إلى أعداد أكبر من فئات المجتمع المحرومة وتقديم مناهج أكثر تطورا، وقد تحقق من ذلك من خلال التعاون مع مشروع هيد ستارت. إضافة إلى ذلك، فقد بدأ المشروع منذ نهاية عام 75 للميلاد للانتشار عالميا كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا. أما من حيث التوجهات الحالية والمستقبلية لمشروع بورتيج، فقد أوضح جيسن أنها تقع ضمن الأطر التالية: أولا، توجيه الخدمات المجتمعية العلاجية نحو الأطفال الرضع وأسرهم، وخاصة حالات الذين يعانون من عوق شديد أو متعدد أو من يعانون من إصابات وأمراض مزمنة. ثانيا، تطوير المناهج الصفية المصممة لحالات العوق اليسير والمتوسط منذ سن الثانية وحتى السادسة. وتهدف هذه البرامج المقدمة في أوضاع الدمج المختلفة إلى تنمية مهارات الكفاية الاجتماعية والاستقلالية وتغذية مشاعر احترام الذات. ثالثا، تطوير برامج تدريبية تعتمد على تنمية الكفاءات اللازمة، وتشتمل في الوقت نفسه على 6 نماذج وجوانب تدريبية ذات علاقة بالاتجاهات والمهارات اللازمة للعاملين في مؤسسات التربية الخاصة. رابعا، التركيز باستمرار على تطوير المصادر والمواد التعليمية والأنشطة والمهارات المختلفة، بحيث يمكن لأولياء الأمور الاستفادة المستمرة منها. عنوان: تدريب العاملين في مجال التربية الخاصة. إن تجسيد المبادئ والأسس والتوجهات والممارسات الحديثة في مجال التربية الخاصة يعتمد على عوامل عدة، من أهمها طبيعة التدريب الفني المقدم للعاملين ودرجته في برامج الخدمات التربوية للمعوقين، كما أن مدى توافر الطاقات والكوادر البشرية المدربة للعمل في ميدان التربية الخاصة يعد عاملا حاسما في تقرير إمكانية توسيع تلك الخدمات وتحسين نوعيتها. ولقد تكيفت برامج إعداد العاملين مع المعوقين مع المتطلبات والمستجدات التي ترتبت على ظهور مفاهيم واتجاهات جديدة في خدمة المعوقين من مثل مفهوم الدمج والعادية والتدخل المبكر إلى آخره. وفي هذا المجال سيناقش مختلف الفلسفات والبرامج المصممة ومستوياتها في إعداد وتدريب العاملين وعلى الأخص المعلمين منهم. وقبل الحديث عن برامج إعداد المعلمين، تجدر الإشارة إلى أهمية موازاتها مع برامج إعداد المختصين والمهنيين ومساعدي التدريس، وكذلك برامج إعداد المعلمين العاديين. فكما هو معلوم، فإن نجاح أي برامج تربوية للأطفال المعوقين يستدعي الاستعانة بتخصصات مختلفة لتنفيذ تلك البرامج تبعا لحالة الطفل واحتياجاته المتميزة. وبشكل عام، فإنه يمكن تصنيف برامج إعداد معلم التربية الخاصة إلى: أولا، برامج أثناء الخدمة، ثانيا، برامج قبل الخدمة. أولا، البرامج المقدمة أثناء الخدمة. نظرا للتوسع الكمي والكيفي السريع في خدمات التربية الخاصة ومجالاتها وما فرضته التشريعات والقوانين من معطيات جديدة، تقوم على ضرورة تقديم خدمات تربوية متخصصة للأطفال المعوقين. فقد عمدت بعض الدول المتقدمة وما تلاها من دول نامية أخرى إلى حلول مؤقتة تتلخص في تقديم دورات تدريبية طويلة أو قصيرة المدى للعاملين أصلا في هذا الميدان. وثمة ممارسات أخرى اقتضتها أيضا طبيعة هذه المرحلة ومعطياتها، أسهمت بدورها في التوسع في خدمات التربية الخاصة. فقد تم في أحيان كثيرة توظيف أعداد كبيرة من خريجي الثانوية العامة، أو تحويل عدد لا بأس به من معلم الصفوف العادية للعمل في برامج التربية الخاصة. وقد اعتمدت هذه البرامج على تزويد الكوادر بشكل مباشر بالكفايات والاستراتيجيات العلاجية اللازمة من خلال دورات تدريبية مكثفة أو الاستفادة القصوى من الخبرات الميدانية. ويجب التنويه هنا إلى أن مثل هذه البرامج المقدمة أثناء الخدمة لا يجوز أن تقتصر بأي حال من الأحوال على هذه الفئات من العاملين، وإنما ينبغي أن تشمل أيضا فئات العاملين المعدين إعدادا مسبقا قبل التحاقهم ببرامج التربية الخاصة. فكما هو معلوم، فإن مثل هذه الحاجة وأهميتها واستمرارية تقديمها يبقى قائما مهما كانت طبيعة برامج الإعداد ومحتواها قبل وأثناء الخدمة. وهذا يستدعي تحديدا مسبقا وموضوعيا للاحتياجات التدريبية للمعلمين بشكل يمكن معه تسهيل عملية التخطيط للبرامج التدريبية والتأهيلية المستقبلية. وكي تكون هذه البرامج ذات معنى وتشكل في نفس الوقت حافزا للمتدرب، فإنها ينبغي أن تقود إلى منح شهادات علمية في نهاية كل دورة، إضافة إلى اعتمادها أسسا موضوعية في اختيار الكوادر القيادية أو عند النظر في الترقيات الوظيفية. وبإيجاز، فإن برامج التدريب المدروسة والمقدمة أثناء الخدمة تعد أحد البدائل التدريبية المطروحة التي يمكن توظيفها للتوسع في خدمات التربية الخاصة في الوطن العربي. وتنبغي الإشارة هنا إلى أن هذا النمط من البرامج لا يجوز عده بديلا كليا لبرامج الإعداد المسبقة والشاملة التي تغطي بشكل متخصص جميع الخصائص العقلية والجسمية والنفسية والصحية لأي فئة من فئات العوق، إضافة إلى ما تتطلبه بعض حالات العوق من طرق خاصة وأساليب في التواصل والتدريب أو في كيفية مواجهة بعض المشكلات الجسمية ومعالجتها أو الصحية أو السلوكية المصاحبة لحالة العوق. ثانيا، البرامج المقدمة قبل الخدمة. يمكن تحديد المستويات المختلفة التي تشملها برامج التدريب المسبق في مدى واسع من الإعداد الأكاديمي، بدءا من الدراسة في كليات المجتمع المتوسطة إلى مستوى الدراسات العليا. ويعد النموذج المقدم في دراسة القريوت حول اعتبارات عامة للخطط القومية والوطنية لإعداد العاملين للعمل مع المعوقين والمشار إليه من قبل روهر، نقلا عن لجنة الموارد البشرية المنبثقة عن الرابطة الدولية للجمعيات الوطنية للمتخلفين عقليا، أحد النماذج المقترحة في هذا الخصوص الذي يمكن أن يشكل أساسا مناسبا في مجال إعداد العاملين مع فئات العوق الأخرى. وفيما يلي تلخيص لمستويات التدريب الأربعة التي يتضمنها هذا النموذج. أولا، المستوى الأول، ويتضمن إعدادا لمدة سنة في كلية مجتمع أو برنامج تدريبي خاص بعد الثانوية العامة. ويعد هذا المستوى مناسبا لإعداد مساعدي المعلمين وعاملي الرعاية، ويمكن تقديم التدريب في هذا المستوى من خلال برنامج أكاديمي منظم أو من خلال برنامج للتدريب أثناء الخدمة. وقدرت اللجنة أن هذا المستوى من التدريب يعد كافيا لما نسبته من 30-50% من العاملين اللازمين. ثانيا، المستوى الثاني، ويتطلب سنتين من التدريب في كلية مجتمع، ويعد مناسبا للمعلمين ومختص التدريب المهني والفنيين الآخرين مثل معالجي النطق ومختص العلاج الطبيعي الذين يتوافر على أدائهم متابعة وإشراف فني. وقدرت اللجنة أن هذا المستوى من التدريب يعد كافيا لما نسبته من 25-30% من العاملين اللازمين. وعليه فإن العاملين في المستويين الأول والثاني يشكلون ما نسبته 80% من فريق العمل على وجه التقريب. المستوى الثالث، ويشتمل على الشهادة الجامعية الأولى، ويتمثل دور العاملين في هذا المستوى في الإشراف الفني والمتابعة. ومثال ذلك مدير المدارس الخاصة ومختص غرفة المصادر والمشرفون الاجتماعيون والمختصون النفسيون. المستوى الرابع، ويشير إلى الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية الأولى بغرض إعداد الباحثين والمختصين الذين يتولون مهام إشرافية واستشارية أو تخطيطية خاصة في مجال إعداد العاملين وتدريبهم. أما فيما يتعلق بفلسفات التدريب والمضامين المختلفة لبرامج الإعداد ومحتوياتها فسنناقش في الجزء المتبقي من موضوع إعداد العاملين موضوعين رئيسين، يتعرض الأول منهما إلى تحديد الكفايات اللازمة للعاملين في ميدان التربية الخاصة، أما الموضوع الثاني فسيقتصر على مناقشة الإعداد القائم على أسس غير تصنيفية. ففي مجال تحديد الكفايات التعليمية اللازمة وحصرها وكذلك الخصائص المختلفة اللازمة للعاملين في ميدان التربية الخاصة، أشارت كثير من الدراسات والمراجع المتخصصة في هذا الموضوع إلى عدد كبير من تلك المهارات والخصائص يمكن إجمالها فيما يلي من الأبعاد الواجب توافرها في معلم التربية الخاصة. أولا، معلومات أساسية ومعارف عامة حول خصائص المعوقين ومراحل النمو المختلفة ومعرفة بالمفاهيم والمصطلحات الأساسية في التربية الخاصة وكذلك سبل التشخيص والتقويم في التربية الخاصة. ثانيا، التفاعل والمرونة مع الطفل في المواقف التعليمية المختلفة بحيث يمكنه دوما ضبط الطفل وإدارة الصف في الوقت نفسه من خلال توفير مواقف مواتية ومرنة تسمح بتلبية حاجات الطفل ومراعاة ظروفه المختلفة، وتشجع أيضا التفاعل المثمر بين الأطفال عن طريق إضفاء مناخ اجتماعي صحي داخل غرفة الصف. يضاف إلى هذه الخصائص أهمية احترام مشاعر الأطفال والثقة في قدراتهم وإمكاناتهم على اكتساب المهارات والمعلومات المقدمة إليهم. ثالثا، تخطيط البرامج والأنشطة وتنفيذها من مثل تخطيط البرامج الفردية وصياغة الأهداف وتنفيذ الدروس والمهمات وتوفير مواقف وأنشطة تدريبية متنوعة، وكذلك تطوير المواد التعليمية والأنشطة الصفية التي توفر فرصا ملائمة لتحقيق الأهداف وطرائق التدريس القائمة على التفريد. وأن يستفيد في تخطيط البرامج الفردية من مختلف الإمكانات المتاحة من حوله من مثل زملائه المدرسين وأولياء الأمور وكذلك الطفل نفسه، وخاصة في الحالات التي تسمح بها حالة الطفل العقلية أن يشارك في اتخاذ القرارات في هذا الشأن. رابعا، التواصل الفعال مع الآخرين وعلى الأخص الوالدين أو أولياء أمور المعوقين وكذلك المدير أو المختصين في داخل المدرسة وخارجها ممن يمثلون مختلف الخدمات المساندة، وتوظيف أفضل سبل الاتصال الممكنة للحصول على مساندتهم ودعمهم المستمر، وأن يسعى دوما إلى الحصول على الاستشارات المهنية اللازمة إضافة إلى معرفته بمصادر تلك الخدمات وكيفية الوصول إليها والاستفادة المباشرة من خدماتها أو في تحويل الحالة إليها ضمن خطة تمكنه من الاستفادة من خبرات ومهارات مختلف التخصصات في تحقيق غرض البرنامج وأهدافه المتوخاة. خامسا، إتقان استخدام أساليب التقويم المختلفة وخاصة أساليب التقويم غير الرسمية منها والاستفادة من نتائجها في تدعيم البرنامج الفردي أو تعديله. ويتم ذلك أولا من خلال جمع المعلومات الأولية عن الطفل، ومن ثم تحديد الأهداف التربوية الملائمة لكل حالة وتنفيذها، إضافة إلى أهمية استخدام عدة أنظمة في جمع البيانات وتسجيلها وتحديد مدى تحسن الحالة وفق الأهداف المصممة مسبقا، وذلك بغرض توفير أنظمة من التغذية الراجعة يفيد منها كل من الطفل والمعلم والوالدين في نفس الوقت. سادسا، التنوع في استخدام طرق التدريس وأساليبه من مثل تحليل المهمة واستخدام تعديل السلوك وأساليب التعزيز والعقاب المتنوعة في مواقف التدريب المختلفة، واستخدام أساليب النمذجة والمساعدة الجسدية واللفظية وإثراء البيئة الصفية بمختلف المثيرات والأنشطة المنظمة والمتسلسلة، وكذلك استخدام أساليب التدريب الفردي والمجموعات الصفية الصغيرة، إضافة إلى أهمية إعداد الأساليب التربوية والعلاجية البديلة وتحديد جداول زمنية مواتية لتنفيذ تلك الأساليب حين الحاجة إليها. الإعداد غير التصنيفي. ظهر هذا الاتجاه الحديث في إعداد الكوادر العاملة مع المعوقين قبل نحو 3 عقود من الزمن، وذلك للعيوب الواضحة في برامج التدريب التصنيفية وتطبيقاتها التربوية، فقد كان سائدا تدريب معلمين للعمل مع كل فئة من فئات العوق على حدة، بحيث يمكن تدريب معلمين متخصصين للعمل مع المعوقين عقليا أو سمعيا أو بصريا إلى آخره. وقد تغيرت تلك النظرة التصنيفية الضيقة نظرا لكثير من الأسباب، منها أولا الاتجاهات الحديثة في ميدان التربية الخاصة وما تبعها من دمج المعوقين ووضعهم في أقل البيئات تحديدا. ثانيا تقتصر معلومات التدريب في مثل هذه البرامج على فرص محدودة من اكتساب المعارف عن فئة واحدة فقط من فئات العوق. ثالثا زيادة في التكلفة المادية وكذلك الوقت والجهد المترتب على تأهيل كل مجموعة من العاملين على حدة. رابعا ما ينتج عنها من وصم الطفل بالعوق وعدم وجود أسس علمية أو منطقية يقوم عليها تصنيف المجموعات وفق أسمائهم الضيقة. وقد نتج عن تلك الأسباب وغيرها كعدم إمكانية التأكد من وجود حدود فاصلة بين فئات محددة من الحالات الخاصة كذوي صعوبات التعلم والمعوقين عقليا بدرجة يسيرة والمضطربين سلوكيا، إضافة إلى تشابههم في الحاجات والخصائص والصفات المشتركة، دعوات عديدة إلى تربيتهم وتأهيلهم على أسس مشتركة، وذلك من خلال توحيد طرق التدريس والتقويم والتدريب المقدمة لمثل هذه الحالات الخاصة. وأخيرا فإن هذه البرامج غير التصنيفية التي تدمج فيما بين برامج بعض الحالات الخاصة الآنفة الذكر وفقا للخصائص التعليمية والسلوكية والعقلية المتقاربة لا تنفي تدريب المتخصصين للعمل مع بعض حالات العوق التي تتطلب تخصصات دقيقة في مجالات من مثل التدريب على النطق أو التواصل مع الصم أو المكفوفين أو التخصص في بعض الحالات الشديدة والمتعددة من العوق. ونظرا لما تتمتع به برامج الإعداد غير التصنيفية من توجهات وفلسفات حديثة، فإن مسوغات استخدامها في الدول النامية لا تقل أهمية عن تلك المعتمدة في الدول المتقدمة في هذا المجال. وقد أشار السرطاوي في دراسته حول الإعداد غير التصنيفي اتجاها حديثا إلى عدد من المسوغات المنطقية لاستخدامه في الوطن العربي، وهذه المسوغات هي: أولا تخفيف التكلفة المادية والوقت والجهد، وكذلك التقليل من عدد برامج إعداد معلم التربية الخاصة اللازمة وحجمها، والذي يتوقع أن يكون عاليا إذا استخدم الطريقة التصنيفية. أما الطريقة غير التصنيفية فإنها توفر المعلم المدرب والمؤهل للعمل مع فئة العوق اليسير مع قدرته كذلك للعمل كمعلم مصادر في المدارس العادية وخاصة في المناطق النائية، وما يوفره هذا المعلم من برامج وخدمات تربوية خاصة لتلك الفئة الموجودة أصلا في تلك المدارس، إضافة إلى ما هو موجود منهم في المدارس الخاصة. وبذلك فإن هذا الأسلوب يعمل على توفير الخدمات الخاصة لأعداد كثيرة من المعوقين، حيث إن نسبة العوق اليسير في المعوقين بشكل عام تتجاوز 80%.
من فضلك تابع بقية المادة.